والآن مع مادة التفسير، تتمة تفسير جزء تبارك من سورة الجن إلى سورة المرسلات من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير سورة المزمل من الجزء 29 جزء تبارك. وقد وصلنا في هذه السورة سورة المزمل إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: إن لك في النهار سبحا طويلا، قال: لحوائجك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخلص له إخلاصا. وقال قتادة: أخلص له العبادة والدعوة. وقال الحسن: ابتلي نفسك واجتهد.
نعم. فالله عز وجل جعل النهار معاشا لكسب المعاش والسعي في الأرض، وجعل الليل سكنا كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم. فأصل السعي والضرب في الأرض إنما يكون بالنهار، وأما الليل فيكون للنوم. وهذا من منة الله سبحانه وتعالى أن جعل ليلا ونهارا، وهذا الليل والنهار لحصول المنافع العظيمة، أما الليل فللسكن وأما النهار فللضرب في الأرض وطلب المعاش. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا جعل من آياته الليل والنهار. فقال سبحانه: قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فالليل والنهار من آيات الله عز وجل، ومن الله سبحانه وتعالى علينا بالليل والنهار، حيث إنه لو لم يكن هناك ليل ساكن لما استطاع الإنسان أن يأخذ راحته، ولو لم يكن هناك نهار مضيء أيضا لما استطاع الإنسان أن يحصل معاشه بسهولة. ولهذا فنقول هذا من آيات الله، ولهذا من الله هنا فقال: إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم الله، أخلص له العبادة والدعوة، أقبل على الله سبحانه وتعالى بطاعته، وتبتل إليه تبتيلا. قال ابن عباس: أخلص إليه إخلاصا. فالعبادة حتى تقبل لابد لها من شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يخلص العمل لله حبط عمله. أنا قال الله عز وجل في حديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل الإنسان العمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك من الشروط أو من الأركان أو من الواجبات عمدا ما ترك بطلت صلاته، فلا بد من الإخلاص والمتابعة. نعم.
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال البغوي رحمه الله: قيما بأمورك ففوضها إلي.
نعم. رب المشرق والمغرب، فالله عز وجل رب المشرق والمغرب. ليس هناك رب للمشرق وهناك رب للمغرب، أو ليس هناك رب لغيرهما. هو رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين والمغربين، ورب المشارق والمغارب. السؤال: كيف نجمع بين كون الله عز وجل رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين، ورب المشارق والمغارب؟ كيف ذلك؟ الجواب: رب المشرق والمغرب أي على العموم، فهناك مشرق وهناك مغرب، فالمشرق جهة والمغرب جهة، والله رب المشرق والمغرب. وأما التثنية رب المشرقين ورب المغربين قال العلماء مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، فهو رب المشرقين صيفا وشتاء ورب المغربين صيفا وشتاء. وأما الجمع رب المشارق والمغارب فباعتبار كل يوم، فهو رب المشرق والمغرب وذلك كل يوم، مشرق كل يوم ورب مغرب كل يوم، فالجمع باعتبار كل يوم والتثنية باعتبار الصيف والشتاء والإفراد باعتبار الجهتين جهة المشرق وجهة المغرب فلا تعارض. سؤال: فعلما ذكر هذا التنويع ولم يكتفى برب المشرق والمغرب فقط؟ الجواب: هذا لفت نظر لتأمل الآيات المتكررة، فورب المشرق والمغرب كجهة، لكن تأمل الاختلاف في الصيف والشتاء وتأمل الاختلاف كل يوم، فهذا من باب التأمل والنظر في هذه الآيات العظيمة. كلما كان مشرق ومغرب فتأمل شروقا وغروبا كل يوم، وتأمل مشرقا ومغربا في الصيف والشتاء، وتأمل ذلك في الجهات، فمن خالق ذلك كله؟ إنه الله رب العالمين. انظر إلى الشمس كيف تخرج من جهة المشرق فتشرق من جهته وتغرب من جهة أخرى، حتى إذا شاء الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان فطلعت الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمؤمن مؤمن والكافر كافر، ويحيى الناس بعد ذلك، لا يغير أحد وضعه، فمن تاب مما كان قبله فإنه لا تقبل توبته. فالمؤمن من كان مؤمنا قبل، والكافر من كان كافرا قبل. وهذا معنى قول الله عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا لم تكن قد كسبت في إيمانها خيرا قبل ذلك فلا ينفعها شيء بعد ذلك. فاتخذه وكيلا قيما بأمورك ففوضها إليه، ففيه الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. اتخذه وكيلا، فوض إليه أمرك، فبيده مقاليد كل شيء، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فاعبده وتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. فمن اتخذ الله وكيلا كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وانظروا إلى قصة الرجلين اللذين استدان أحدهما من الآخر مالا وتواعد على السداد، فقال له الرجل: ابغني كفيلا، قال: كفى بالله كفيلا. ابغني وكيلا، قال: كفى بالله وكيلا. وفوض أمره إلى الله وأعطاه المال. ووفى الرجل الثاني، فلما جاء الموعد ذهب ينظر سفينة ومركبا ليرسل مال فلم يجد، وأراد أن يوفي في نفس الميعاد والوقت، فقال: يا رب، سألته كفيلا قال: كفى بالله كفيلا، شهيدا قال: كفى بالله شهيدا. ثم وضع المال في صندوق وألقاه في اليم وتركه. وشأن هذا أن يهلك المال ولا يصل إلى أحد، ولكن الرجل عظم في قلبه هذا المعنى، وتوكل على الله واتخاذه كفيلا ووكيلا. وخرج الرجل من الجهة الأخرى عسى أن يجد مركبا فوجد هذا الصندوق فأخذ، ولم يجد مركبا فقال أخذه فأستوقد به نارا، فلما ذهب إليه وكسره فإذا بماله ومعه الرسالة. فالعبد إذا توكل على الله كفاه، وإذا اعتمد على ربه أغناه. ولهذا ذكر الله هذا في القرآن كثيرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكفى بالله وكيلا. نعم.
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي لا عتاب معه. ثم قال متوعدا لهم: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي دعني والمكذبين.
واصبر على ما يقولون اهجرهم هجرا جميلا. سؤال: أين كانت هذه الآية؟ أو متى كانت هذه الآية؟ كانت هذه الآية في العهد المكي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالجهاد، إنما أمر بالهجر الجميل وأن يصبر على ما يقوله. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى مكة فرض الجهاد. لهذا نقول: ما مراحل الجهاد التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: المرحلة الأولى مرحلة الصبر وعدم القتال، الصبر وعدم القتال. ولهذا صبر النبي وصبر أصحابه، فكان الصحابة يؤذون أشد الإذاء ويأتون إلى النبي يشتكون، كما جاء خباب وغيره، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. لما قال خباب: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي من شدة الإذاء، فقد كان خباب يعرى من بدنه، يعرى بدنه ويقد له النيران ويوجد ويضعون عليها، فما يطفئ النار إلا ودك ظهره، سبحان الله. فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول لخباب: لقد كان يؤتم الرجل في من كانوا قبلكم فيوضع المنشار في مفرق راسه، فما يرد ذلك عن دين الله، ما يرد ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. المرحلة الثانية: لما هاجر إلى المدينة أمر أولا بالدفع، لما حصل نوع قوة يمكن بها أن يدفع أمر بالدفع. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرحلة الثالثة مرحلة الأمر بالقتال وطلب الأعداء. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. هذه المرحلة الثالثة. فإذا قول تبارك وتعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هذا كانت يمثل مرحلة أولى من الجهاد. سؤال: هل هذه الآية نسخت بالأمر بالقتال فلا يكون هناك عود إلى مرحلة الهجر؟ الجواب الصحيح أن مراحل القتال التي ذكرناها من الهجر ومن الدفع ومن الطلب باقية، وتتبع حال المسلمين قوة وضعفا. فإن كان في المسلمين ضعف أخذوا بآيات الهجر، وإن صار فيهم قوة أخذوا بآيات الطلب والجهاد. طيب، قول الله سبحانه وتعالى واهجرهم هجرا جميلا، جاء في القرآن سؤال، جاء في القرآن الأمر بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، فما الفرق بينهم؟ الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، فما الفرق بينهم؟ سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا فقال في الفرق بينهم: الهجر الجميل هجر بلا أذى، هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. الهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولهذا بلا شكوى يعني بلا شكوى للخلق، إنما الشكوى تكون لله. ولهذا قال ابن تيمية: فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل، فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. روي عن الإمام أحمد في مرض موته أن طاووسا كره أنين المريض، قرئ على الإمام أحمد، قرئ ذكر الإمام أحمد وكان وقافا عند فهم السلف في مرض موته، أن طاووسا كره أنين المريض وقال إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات، فما أن أحمد حتى مات. هذا الفرق بين الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، وهذه فائدة. نعم.
ثم قال متوعدا لهم: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال، فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. ومهلهم قليلا أي رويدا، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
وذلك لأن أولي النعمة في مقدمة المكذبين دائما في سائر الأمم يا أخوان، لأن لهم المناصب ولأن لهم الأموال ولأن لهم الجاه، فإذا جاء الرسول يدعو من الذي يقف في وجهه أولا؟ هؤلاء. ولهذا الله قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالغالب من الذي يحول بين الرسل والأنبياء وبين الدعوة؟ المترفون. أما الفقراء، أما المساكين، أما كذا، فالغالب أن هؤلاء يستجيبون. ولهذا في حديث هرقل، حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، أنه سأل أبا سفيان: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ من الذي يتبع محمدا؟ أشراف الناس، علية القوم، أو ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال له وهكذا الرسل، هكذا الرسل. ولهذا تجد يا أخواني حلق العلم فيها ذلك، حلق العلم مليئة بمن؟ مليئة بمتوسط الدخل كما يقولون، أو بمحدود الدخل. إنما المطرف إن رأيناه بالصف الأول في الصلاة جلسنا نقول التاجر الفلاني أو فلان صاحب المنصب الفلاني والله بيصلي معنا في الصف الأول، والله بيصلي معنا، تخيلوا ما شاء الله عليه ما يترك صلاة الفجر. ليه؟ لأن مثله ما يصلي الفجر. إنما عموم الناس ما أحد يقول ما شاء الله البائع الفلاني هذا صاحب البقالة بيصلي في الصف الأول، ما أحد يقول هذا. أو فلان بيؤذن مؤذن مسجدنا، ما نقول ما شاء الله ده فلان بيؤذن، لا عادي. لكن الآخر أن يصلي في الصف الأول نقول هذا الكلام. فالغالب في المعرض المكذب المعارض أن يكون من المطرفين، أما الفقراء أما محدود الدخل هم أصحاب المساجد وأصحاب طلب العلم. فيكم أحد من الأثرياء الأغنياء الكبار اللي عنده هاتفان وثلاث وأربعة؟ في حد عنده؟ ما في عندنا الحمد لله، كلنا الحمد لله في نعمة، لأن ما عنده وقت يطلب علم ولا يأتي، منشغل بتجارته وبماله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن وفقه الله لطلب العلم. نعم.
وعن قتادة: إن لدينا أنكالا أي قيودا وجحيما وطعاما ذا غصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج، وعذابا أليما.
الله المستعان. إن لدينا أنكالا وجحيما طعاما ذا غصة وعذابا أليما. فهؤلاء شرابهم ماذا وطعامهم ماذا؟ أسوأ الشراب شراب يقطع أمعاءهم ويشوي وجوههم، وطعام كالشرك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج، فيستغيث أريد ماء فيغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، ده قبل أن ينزل إلى البطون، بمجرد أن يقرب من وجهه يشوي الوجوه. فإذا شربه ماذا؟ فإذا شربه قطع أمعاءه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكثيب المهيل الرمل السائل. قال ابن كثير رحمه الله: أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
نعم، يعني أنها تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، ثم إنها بعدك تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، خالية من أي جبل. هكذا الأرض، هذه الجبال الراسيات ورد أحوال لها في القرآن، ولا تعارض بين أن تكون الجبال كالعهن المنفوش وبين أن تصير كثيبا مهيلا، وبين ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وبين أن يدكها الله عز وجل دكا، إلى غير ذلك، لأنها كلها، وبين أن تسير فتحسبها جامدة وتمر مر السحاب، كل هذا حاصل، وكل هذه أحوال تمر بها الجبال. فإذا كان هذا حال الجبال الراسيات القويات فما حالك يا ابن آدم، فما حالك يا ابن آدم، لولا إيمانك لكان عذابك عذابا شديدا. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر.
قول ابن عباس شيخنا عند الطبري: شوك يأخذ بالحلق وليس
نعم
شوك يأخذ بالحلق.
لعل هذا الأقرب. نعم.